بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس، الوجه الأول، يبدأ حالا. تابع لكتاب طراز المجالس للشهاب الخفاجي، من ديوان الطغراء: قد يحرم المرء نصرا من أقاربه حتى من السمع فيما ناب والبصر، ويرزق النصر ممن لا يناسبه كما يؤيد أزر القوس بالوتر. فلا يغرنك نور راق منظره، فكم تفتق عن مر من الثمر. قد تدرك الغاية القصوى على مهل مع الهوينا، وقد ينبت ذو الحضر. فاقنع بميسور ما جاد الزمان به، فطالما رضي المكفوف بالعور. وله أيضا: ولربما انتفع الفتى بعدوه، والسم أحيانا يكون شفاء. وله كذلك: وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه، هانت عليه ملامة الجهال. ونقل المصنف من ديوان صاحب ابن عباد: فلا تجعلني للقضاة فريسة، فإن قضاة العالمين لصوص، مجالسهم فينا مجالس شرطة، وأيديهم دون الشيوص شيوص. في الهامش: شاص الشيء شوصا زعزعه من مكانه. انتهى الهامش. قال: فأجابه القاضي الجرجاني: سوى عصبة منهم تخص بعفة، ولله في حكم العموم خصوص، خصوصهم زان العموم، وإنما تزين الخواتيم الحسان فصوص. وفي ديوان شرف الدين مستوفى إربل: قلت بديهة في سنة 604 هجرية: رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلها بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا، ولكن رأيت بعينيها ورأت بعيني. قال المؤلف: اعتنى الناس بهذه القطعة حتى رأيت بعض الأدباء صنف في شرحها تأليفا لطيفا أتى فيها بما لم يخطر ببال قائلها، فتدبر. ومن شعر شرف الدين المستوفى قوله: تجلد على ريب الزمان، فإنه وإن خالطته سكرة سيفيق، ولا تكثر الشكوى إلى كل من ترى، فما كل من تشكو إليه شفيق. في الصحيحين عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام. وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان عليه السلام إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار، كذا أفاده ابن القيم في الهدي النبوي. قال التاج بن السبكي في كتاب الخلاف بين الأشعريين والمعتزلة قوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، هو مأثور عن علي رضي الله عنه، وقد استشكله الناس، وسئل عنه أحمد الغزالي أخو حجة الإسلام، فقيل له: كيف يقول علي رضي الله عنه هذا، وإبراهيم الخليل يقول: ولكن ليطمئن قلبي. وقال ابن العماد في كتابه كشف الأسرار: أمر الله تعالى إبراهيم بأخذ 4 من الطير في قصته المشهورة ليحصل له علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فإن قيل: ما معنى قول علي لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا؟ قيل: قال ابن عبد السلام: ما ازددت يقينا في الإيمان بها، وإن كان إذا رآها البصر وتفاصيلها وهيئاتها عرف ما لم يعرفه قبل ذلك. وكذلك إبراهيم لما رأى كيفية الإحياء لم يزدد يقينا بالإيمان بقدرته على الإحياء، وإن وقف على ما لم يقف عليه قبل، كمن رأى بناء عجيبا فعلم أن له صانعا وإن لم يعلم كيفية البناء والصنع، فطلب النظر إلى كيفية بنائه، فإنه لا يزداد يقينا بأنه صدر من صانع قادر. فلم يرد بقوله ليطمئن قلبي أنه يطمئن لأنه قادر على ذلك، وإنما المراد ليسكن قلبي من شدة تطلبه لهذه الكيفية. قال الإمام القرافي في قواعده الكبرى: التفضيل مبني على وجوه، فمنها التفضيل الذاتي كتفضيل الواجب الوجود وصفاته وتفضيل العلم على الجهل والظن، ومنها التفضيل بصفة كتفضيل العالم على الجاهل والقادر على العاجز، ومنها التفضيل بطاعة الله كتفضيل المؤمن على الكافر والولي على غيره من المؤمنين، ومنها التفضيل بكثرة الثواب كتفضيل الإيمان على غيره من الأعمال وصلاة الجماعة على المنفرد والصلاة في الحرمين على غيرها، ومنها التفضيل بشرف الموصوف كصفات النبي على غيرها، ومنها التفضيل بشرف الصدور كألفاظ القرآن الصادرة من الله على غيرها، ومنها التفضيل بشرف المدلول كتفضيل الآيات التي في صفات الله على غيرها، ومنها التفضيل بشرف الدلالة كشرف النقوش القرآنية على غيرها، ومنها التفضيل بشرف التعلق كتفضيل العلم على الحياة، ومنها التفضيل بشرف المتعلق كتفضيل العلم المتعلق بذات الله تعالى على غيره من العلوم، ومنها التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله على قدرته، ومنها التفضيل بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود، ومنها التفضيل بما حل فيه كتفضيل مزاره صلى الله عليه وسلم على سائر البقاع، وفي الشفاء أنه بالإجماع، ومنها التفضيل بالإضافة كبيت الله وحزب الله، ومنها التفضيل بالأسباب والانتساب كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، ومنها التفضيل بالثمرة والجدوى كتفضيل الرسالة على النبوة، لأن الرسالة فيها هداية الأمة والنبوة قاصرة عليه صلى الله عليه وسلم، وفضل العز بن عبد السلام النبوة على الرسالة لأنها خطاب الله لنبيه بما يتعلق به، والرسالة متعلقة بأمته، والرسول أفضل من الأمة، فكذا ما يتعلق به، فهذا شرف من وجه غير الأول. ومنها التفضيل بتفاوت الثمرة وكونها محققة كما في العلوم المدونة، ومنها التفضيل بالتأثير كتفضيل قدرة الله على علمه، ومنها التفضيل بالبنية والتركيب كتفضيل الملائكة على الجن بنورانيتهم وحسنهم وتسخير الأمور لهم بقوتهم. قال ابن منقذ: انظر إلى لائب الشطرنج يجمعها مغالبا ثم بعد الجمع يرويها، كالمرء يكدح للدنيا ويجمعها حتى إذا ما تخلاها وما فيها. قال المؤلف: وفي قوله مات نكتة يعرفها أهل الشطرنج. قال النواجي: وقالوا ركبت البحر شرقا ومغربا وقاسيت في الأسفار هول قيامتي، فحدث بما لاقيته من عجائب وأغرب من لاقيت قلت سلامتي. وقال ابن الصاحب: قالوا اركب البحر تغنم خيرا لديه عجائب، فقلت إني طين والطين في الماء ذائب. قال شهاب الدين الظاهري: رأيت شيبتي قالت عجيب مع الصبا، مشيبك هذا صفه لي بحياتي، فقلت لها ما ذاك شيب وإنما سناك بقلبي لاح في وجناتي. وقال ابن الرومي: لنا صديق كلا صديق غيث على أنه سمين. إذا بدا وجهه لقوم لاذت بأجفانها العيون، كأنه عندهم غريم حلت عليهم له ديون. قال الإمام الغزالي: خلق الله العين طبقات لطيفة، وجعل الأجفان غطاء ملاصقا لها بأهداب طويلة، فبانفتاح الأجفان وانطباقها تنمسح الحدقة من دقيق الهباء الذي يخالط الهواء ويخرج بشعاع البصر من بين الأهداب، وهو كالشبكة عليها بحكمة باهرة. ولما كان الذباب لا أجفان له تراه يمسح بيديه عينيه ثم يحكمها لينزل ما تلبد بهما مما فضل مع الهواء، وهذه حكمة بالغة. قال بعضهم: فعل الأريب إذا خلا بهمومه فعل الذباب يرن عند فراغه، فتراه يفرك راحتيه ندامة منه ويتبعها بلطم دماغه. قال في الفهرست في أخبار عبد الله بن المقفع: واسمه بالفارسية روزبة، ويكنى قبل إسلامه أبا عمرو، فلما أسلم كني بأبي محمد. والمقفع بن المبارك قيل إنما قيل له المقفع لأن الحجاج بن يوسف ضربه ضربا مبرحا بالبصرة في مال للسلطان أخذه فتفقعت يده. وأصله من جور، مدينة من فارس. قال أحمد بن إسماعيل: الكتاب مسامر لا يبتديك في حال شغلك، ولا يدعك في حال نشاطك، ولا يحوجك إلى التجمل له، وهو جليسك الذي لا يطريك، وصديقك الذي لا يملك، وناصح لا يستريبك. في أخبار الفراء أنه لم يؤثر له شعر غير قوله: يا أميرا على جريب من الأرض له تسعة من الحجاب، جالسا في الخراب يحجب عنه ما سمعنا بحاجب في خراب. عمرو بن شبة، وشبة اسمه زيد، وإنما سمي شبة لأن أمه كانت ترقصه وتقول: يا بابا ويا شبة، وعاش حتى دب شيخا كبيرا خبا. قتل للأحنف بن قيس ولد، قتله أخ الأحنف فأتي به مكتوفا، فلما رآه بكى وأنشد: أقول للنفس تأسافا وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. من كلام عمر رضي الله عنه: إن الله إذا أحب عبدا حببه للناس، وإذا أبغض عبدا أبغضه للناس، فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس. قال أبو فراس: ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فكل شيء كافي. الأصمعي منسوب لجده، لأنه كما قال المبرد عبد الملك بن علي بن أصمع. وقال عبيد بن ناصح: سمعت الأصمعي يقول: إذا كانت أذنا الرجل صغيرتين لاصقتين برأسه يقال له رجل أصمع، والمرأة صمعاء، وهو أصمع الفؤاد إذا كان جريئا ماضي العزيمة. أنشد الأصمعي لأعرابي: لا تكذبن فإنني لك ناصح لا تكذبن، وانظر لنفسك ما حييت فإنها نار وجنة، واعلم بأنك في زمان مشبهات هنهن. صار التواضع بدعة فيه، وصار الكبر سنة. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمره بشيء إن كان موافقا للشرع ينبغي له العمل به، ولو خالفه لا يأثم، فإن أمره بما يخالف الشرع لا يعمل به. ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي، بل لأن الرأي لا يضبط ما رآه نوما. وأيضا فإنه يحتمل التأويل، قاله النووي في شرح مسلم. كتاب العصا لأسامة بن منقذ. في الهامش: كتاب العصا، تأليف أسامة بن منقذ، تحقيق حسن عباس، تقديم محمد مصطفى هدارة، الإسكندرية، فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1398 هجرية، 541 صفحة. ربما لا يعرف في تاريخ الكتب كتابا شغل مؤلفه كما شغل كتاب العصا أسامة بن منقذ، فقد ظل متعلقا بموضوع كتابه هذا نحو من 60 عاما. وقد أشار في مقدمة كتابه إلى السبب الذي حدا به إلى تأليفه، فيذكر أنه سمع من والده وهو صغير أنه توجه إلى خدمة السلطان ملك شاه بأصبهان، فزار الشيخ العالم أبا يوسف القزويني عندما اجتاز ببغداد، وكان معه الشاعر النحوي الكاتب علي بن البوين، ويتناول الأخير كتابا كان ضمن مجموعة من الكتب حول ذلك العالم، فنهره وقال له: يدخل الجاهل على الإنسان فينبسط ويقرأ ما عنده من الكتب، أي أني من أهل العلم. فيلقي ابن البوين الكتاب من يده، وكان الكتاب كتاب العصا. فاشتدت عند أسامة الرغبة في اقتناء هذا الكتاب، فظل 60 عاما من عمره يبحث عنه في كل مكان ويسأل عنه الناس، فلم يوفق إلى الاهتداء إليه، ولم يقف على من وقع بصره عليه، فدفعه اليأس إلى تأليفه. قال: فكلما تعذر وجوده ازددت حرصا على طلبه، إلى أن حداني اليأس منه على أن جمعت هذا الكتاب. وقال في آخر المقدمة: وكتابي هذا وإن كان خاليا من العلوم التي تتجمل التصانيف بها ويرغب أولو الفضل في طلبها، فما يخلو من أخبار وأشعار تميل النفوس إليها ويحسن موقعها ممن وقف عليها. وقد افتتحته بذكر عصا موسى عليه السلام، ثم ذكر عصا سليمان بن داود عليهما السلام، ثم أفضت في ذكر الأخبار والأشعار التي يأتي فيها ذكر العصا. ولا أدعي أنني أتيت على ذكر العصا فيما جمعته، وإنما أوردت منه ما حفظته وسمعته، وبالله عز وجل أعوذ وأعتصم من أن تكتب يدي ما يؤثم ويصم. ومن رحمته تعالى أطلب الصفح والغفران عن اشتغالي بالترهات عن تلاوة القرآن. والمؤلف هو أسامة بن مرشد ابن منقذ الكناني الكلبي، مؤيد الدولة، أمير من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر بقرب حماة، وهو من العلماء الشجعان، له تصانيف في الأدب والتاريخ. ولد في شيزر وسكن دمشق، وانتقل إلى مصر سنة 540 هجرية، وقاد عدة حملات على الصليبيين في فلسطين، وعاد إلى دمشق، ثم برحها إلى حصن كيفا، فأقام إلى أن ملك السلطان صلاح الدين دمشق، فدعاه السلطان إليه فأجابه وقد تجاوز 80، فمات في دمشق وكان مقربا من الملوك والسلاطين. كتب سيرته في جزء سماه الاعتبار، ترجم إلى الفرنسية والألمانية، توفي 584 هجرية. انتهى الهامش. كتاب العصا. قول موسى عليه السلام في القرآن الكريم: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، سورة طه الآية 18، أي أضرب بها الشجر فتسقط الورق فترعاه غنمي. قال ابن دريد: إنما سميت العصا عصا لصلابتها، مأخوذ من قولهم عص الشيء وعصى وعسى إذا صلبا، واعتصت النواة واعتصت النواة إذا اشتدت. قال أبو هلال العسكري: أول من خطب على العصا وعلى الراحلة قس بن سائدة الإيادي. تقول العرب: فلان ممن قرعت له العصا، إذا كان يرجع إلى الصواب وينقاد للحق، ويستقيم عن زيغة إذا نبه، ويستقيم عن زيغه إذا نبه. وكان عامر بن الضرب العدواني، ويقال له ذو الحلم، حكما للعرب يرجع إلى حكمه ورأيه، فكبر وأفناه الكبر والدهر وتغيرت أحواله، فأنكر عليه الثاني من ولده أمرا من حكمه، فقال له: إنك ربما أخطأت في الحكم ويحمل عنك. فقال: اجعلوا لي أمارة أعرفها، فإذا أخطأت وقرعت لي العصا رجعت إلى حكم الصواب. فكان يجلس أمام بيته، ويجلس ابنه في البيت ومعه العصا، فإذا زل وهفى قرع له الجفنة بالعصا. وإياه عن المتلمس بقوله: لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلم. وتقول: فلان صلب العصا إذا كان ذا نجدة وحزامة. يقول هدبة بن الخشرم لما أخرج من السجن ليقتل: تعجب حبا من أسير مكبل، صليب العصا باق على الرسفان، فلا تعجبي مني حليلة مالك، كذلك يأتي الدهر بالحدثان. تقول العرب: إن شقت العصا إذا تفرقت الخلطاء، واختلفت آراء العشيرة، ومرج الأمر. وفلان يشق العصا إذا كان لا يدخل تحت حكم ولا طاعة، مخالفا لأمر الآمرين. ويستعمل شق العصا في من يتفرق عنه أحبابه ويضعن عنه أصحابه، فيظهر مكنون سره ويبوح بخفي أمره لضرورة البين الداعية إلى ذلك. لما دخلت حرقة بنت النعمان بن المنذر على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لها: أنت حرقة بنت النعمان؟ أنت حرقة بنت النعمان؟ قالت: نعم، إنا كنا ملوك هذه البلاد، يجبى إلينا خراجها، ويدين لنا أهلها مدى الدهر وزمن الدولة، حتى إذا انقضى بنا الأمر صاحبنا صائح الدهر، ففرق ملأنا وشق عصانا. وكذلك الدهر يا سعد، ما من قوم يكونون من خيرة إلا والدهر يعقبهم عبرة. ثم أنشدت: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة تتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف. ثم قالت: إني أريد أن أحييك بتحية كان يحيى بها أملاكنا، لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، ولا زالت لك على كريم منا، ولا سلب عبدا صالحا نعمة إلا جعلك السبب في ردها إليه. ثم انصرفت. يقال: فلان شق عصا المسلمين، ولا يقال شق ثوبا ولا غير ذلك مما يقع عليه اسم الشق. ويقال: ألقى فلان عصا التيساء عصا التسيار إذا أقام وترك السفر. وكأن العرب عنت بقولها ألقى عصاه، أي وصل إلى بغيته ومراده، أو وطنه ومراده وراحته ومظنة استراحته. قال راشد بن عبد الله السلمي: فألقت عصاها واستقرت بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. روي أن قتيبة بن مسلم لما تسنم منبر خراسان سقط القضيب من يده، فتطير له صديقه وتشأم عدوه، فعرف ذلك قتيبة فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: ليس كما سر العدو وساء الصديق، بل كما قال الشاعر: فألقت عصاها. قال الأغر اليشكري: وكان برجله عرج. وشى بيواش عند نعم سفاهة، فقالت له نعم مقالة ذي عقل، وخبرها أني عرجت ولم تكن كورهاء تستجدي الملامة للبعل، وما في من عيب الفتى غير أنني جعلت العصا رجلا أقيم بها رجلي. كان الحكم بن عبد الأعرج لا تفارقه العصا، فترك الوقوف بأبواب الملوك، وكان يكتب على عصاه حاجته ويبعث بها مع رسوله، فلا يحبس له رسول ولا تؤخر له حاجة. فقال في ذلك يحيى بن نوفل الشاعر الهجاء: عصا حكم في الدار أول داخل، ونحن على الأبواب نقصى ونحجب، تطاع فلا تعصى ويحذر سخطها، ويرغب في المرضات منها وترهب. فشاعت هذه الأبيات في الكوفة وضحك منها الناس، فكان الحكم بن عبدل بعد ذلك يقول ليحيى بن نوفل: ما أردت إلى عصايا جعلتها ضحكة. واجتنب أن يكتب عليها كما كان يفعل، وكاتب الناس في حوائجه في الرقاع. وقال الحكم بن عبدل: ألقي العصا ودع التعارج والتمس عملا، فهذه دولة العرجان لأميرنا وأمير شرطتنا معا، لكليهما يا قومنا رجلان، وإذا يكون أميرنا ووزيرنا وأنا فإن الرابع الشيطان. وسبب الأبيات أنه ولي الشرطة بالكوفة رجل أعرج، ثم ولي الإمارة رجل آخر أعرج، فخرج ابن عبدل وكان أعرج، وقد تعرض للأمير فقال تلك الأبيات فبلغت الأمير، فبعث إليه 100 درهم وسأله أن يكف عنه. وكان للحكم بن عبدل صديق أعمى يقال له أبو عليا، وكان ابن عبدل قد أقعد، فخرجا جميعا إلى بعض مقاصدهما، والحكم يحمل وأبو عليا يقاد، فلقيهما صاحب العسس بالكوفة فأخذهما وحبسهما. فلما استقرا في الحبس نظر ابن عبدل إلى عصا أبي علية موضوعة إلى جانب عصاه، فضحك وقال: حبسي وحبس أبي علية من أعاجيب الزمان، أعمى يقاد ومقعد للرجل منه ولا اليدان، هذا بلا بصر هناك وبي يحث القائدان، يا من رأى ضب الفلات قرين حوت في مكان، طرفي وطرف أبي علية دهرنا يتوافقان، من يفتخر بجواده فجوادنا عكازتان. وكان اسم أبي علية يحيى، فقال فيه الحكم بن عبدل: أقول ليحيى ليلة السجن سادرا، ونومي به نوم الأسير المقيد، أعني على رأي النجوم ولحظها، أعنك على تحبير شعر مقصد، ففي حالتين عبرة وتفكر، وأعجب منا حبس أعمى ومقعد، كلانا إذا العكاز فارق كفه يخر صريعا أو على الوجه يسجد، عكازة تهدي إلى السبل أكمها، وأخرى مقام الرجل قامت من اليد. وذكر يزيد بن مفرغ الحميري العصا في قصيدة له فقال: فالريح تبكي شجوها، والبرق يلمع في الغمامة، والعبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الملامة، والسيف يركبه الفتى حذر المخازي والندامة. وقال امرؤ القيس في نيله من بني أسد ما أراد من ثأره: أولى لدودان عبيد العصا، ما غركم بالأسد الباسلي. وسمي بنو أسد عبيد العصا لأن حجرا أبا امرئ القيس كان قد قتل سرواتهم بالعصي لأمر أنكره عليهم في بعض غزواته إليهم. قال الراعي النميري: من لم يحفظ هذه القصيدة من ولدي فقد عقني. ومما ورد فيها: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مخذولا فتصدعت من بعد ذاك عصاهم شققا وأصبح سيفهم مفلولا. محرما أي في حرمة الإسلام، تصدعت تشققت، عصاهم جماعتهم. وذكر المؤلف أنه حضر بدمشق تظاهرة لعميان ضد مسؤولهم ابن البعلبكي، وكان يتولى وقفهم، فندب لهم صاحب دمشق أحد الأمراء، فاجتمع العميان في نحو من 300 رجل في إيوان كبير، وكل واحد يحمل عصاه إلى جنبه، ثم تحاوروا في الحديث مع مسؤولهم بحضور ذلك الأمير، وتنازعوا وتخاصموا ساعة، وعلت أصواتهم لكثرتهم، فلم يتمكن من التدخل لحل منازعتهم، ثم تواثبوا، فارتفع في الإيوان نحو من 300 عصا في أيدي عميان لا يدرون من يضربون، وعلى الضجيج والصياح، ثم تلطف في الأمر حتى سكنت الفتنة بينهم، وحكم للعميان وما صدق أنهم سينصرفون. تقول العرب: إذا قام الخطيب والقناة بيده فقد قام المقام الذي يخرج منه مذموما أو محمودا، والقناة العصا. قال الجاحظ: الدليل على أن أخذ العصا مأخوذ من أصل كريم ومعدن شريف اتخاذ سليمان بن داود عليهما السلام العصا لخطبته وموعظته ومقاماته وطول صلواته وتلاوته وانتصابه، فجعلها لتلك الخصال. وقول الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، سورة سبأ الآية 14. والمنسأة هي العصا. وتقول العرب: قد أقبل فلان وعصاه، إذا أصابه السواف وهو ذهاب المال وموته، فرجع وليس معه إلا العصا، فإنه لا يفارقها إن كان له إبل أو لا. وتقول أيضا: العصا من العصية والأفعى من الحية، تريد أن الأمر الكبير يحدث عن الصغير. دخل أبو مجلز على قتيبة بن مسلم بخراسان وهو يضرب رجالا بالعصي، فقال: أيها الأمير، إن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا ووقت فيها وقتا، العصا للأنعام والهوام والبهائم العظام، والصوت للحد والتعزير، والدرة للأدب، والسيف لقتال العدو وللقود. كان لغنية العربية ابن شديد العرامة، كثير التفلت إلى الناس، مع ضعف خلق ورقة عظم، فواثب مرة فتى من الأعراب فقطع الفتى أنفه، فأخذت أمه غنية دية أنفه، فحسنت حالها بعد فقر مدقع. ثم واثب آخر فقطع أذنه، فأخذت أمه دية أذنه، فزادت في المال وحسن الحال. ثم واثب بعد ذلك آخر فقطع شفته، فأخذت دية شفته، فلما رأت ما قد صار عندها من المال ومن الإبل والغنم حسن رأيها في ابنها، فذكرته في أرجوزة لها تقول فيه: أقسم بالمروة حقا والصفا، إنك خير من تفاريق العصا. وتفاريق العصا هو كثرة ما يستفاد منها، فالعصا تقطع ساجورا، وتقطع عصا الساجور فتصير أوتارا، ويفرق الوتر فتصير كل قطعة شظاظا، إلى آخره. طلب معاوية بن أبي سفيان سحبان وائل، فدخل عليه فقال له معاوية: تكلم. فقال: انظروا لي عصا تقيم من أودي. فقال له معاوية: وما تصنع بها؟ فقال: ما كان موسى عليه السلام يصنع بها وهو يخاطب ربه تعالى وعصاه بيده. فجاءوه بعصا، فلم يرضها، فقال جيئوني بعصاي، فأتوه بها فأخذها، ثم قام يتكلم من منذ صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ما تنحنح ولا سأل ولا توقف ولا تحبس ولا ابتدأ في معنى، فخرج منه إلى غيره وقد بقي عليه منه شيء، ولا سأل عن أي جنس من الكلام يخطب فيه، فما زالت تلك حاله، وكل عين في السماط شاخصة نحوه، إلى أن أشار إليه معاوية بيده أن اسكت، فأشار سحبان بيده أن دعني ولا تقطع علي كلامي، فقال له معاوية الصلاة، فقال هي أمامك ونحن في صلاة يتبعها تحميد وتمجيد وعظة وتنبيه وتذكير ووعد ووعيد، فقال له معاوية أنت أخطب العرب، فقال سحبان والعجم والإنس والجن. ذكر أنه مكتوب على عصا ساسان الحركة بركة والتواني هلكة، وكلب طائف خير من أسد رابض، ومن لم يحترف لم يعتلف. حضر رجل عند بعض القضاة يشكو امرأته وأنها ضربته ضربا مبرحا وكسرت عليه عصا ومزقت ثيابه، فأطرق القاضي مفكرا كالمهموم، فقال له الرجل لا يغمك الله يا سيدنا القاضي، فهذا شيء قد ألفته من سوء عشرتها وقلة أدبها. فقال له القاضي والله لست مغتما لضربها إياك ولو قتلتك، وإنما غمي أن تظن أن الرجال كلهم مثلك. حكي أن الحجاج لقي أعرابيا فقال من أين أقبلت؟ قال من البادية. قال ما في يدك؟ قال عصايا أركزها لصلاتي وأعددتها لعداتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد بها في مشيتي ليتسع بها خطوي وأجوب بها النهر فتؤمنني وألقي عليها كسائي فتسترني من الحر وتقيني من القر وتدني ما بعد عني وتبعد ما قرب مني وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي ومشجب ثيابي أعتصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعان وعن السيف عند منازلة الأقران ورثتها عن أبي وورثها بعدي ابني وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. روي عن أبي بكر يموت بن المزرع قال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول فيكم من يعرف رجلا له 40 سنة ولابنه 100 ولابن ابنه 90 سنة، فقلت تحتاج إلى شاهد إذن؟ فقال قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. القرية بيت المقدس، والمار فيها العزيز. ملاحظة من القارئ هكذا ورد ولعلها عزير. انتهت الملاحظة. فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. سورة البقرة الآية 259. فأماته الله سبحانه وتعالى وسنه 40 سنة، وبعثه ولابنه 100 سنة، ولابن ابنه 90 سنة. وأنشد في ذلك وأسود رأس شاب من قبله ابنه ومن قبله ابن ابنه وهو أكبر يرى ابنه شيخا يدب على العصا ولحيته بيضاء والرأس أزعر فلا لابنه عقل ولا فضل قوة يدب كما يمشي الصغير ويعثر فمن هو في المعقول إن كنت داريا وإن كنت لا تدري فذو الجهل يعذر. تقول العرب ليس أدفأ من شجر ولا أضل من حجر. ذكر ابن إسحاق في سيرته أن سوادة بن عمرو رضي الله عنه حضر بدرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الصوف بمقرعة في يده فخدش بها جوف سوادة خمشا لم يتعمده وقال له اعتدل في الصف فقال أوجعتني يا رسول الله فأقدني فأعطاه صلى الله عليه وسلم المقرعة وكشف له عن جوفه وقال له استقد فدنا منه وقبل جوفه فقال ما حملك على هذا يا سواد فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى وأحببت أن يكون آخر عملي من الدنيا أن يمس جسمي جسمك فدعا له صلى الله عليه وسلم. حكى ابن الأعرابي قال ساورت حية أعرابيا فضربها بعصاه فسلم منها وقال لولا الهراوة والكفان أنهلني حوض المنية قتال لمن وردا. وقال محمد بن ذؤيب العماني عات يرى ضرب الرجال مغنما إذا رأى مصدقا تجهما وهز في الكف وأبدى المعصما هراوة نبئية أو سلما تترك ما رام رفاة رمما. قال أبو العتاهية عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ومن بديء ما جاء في عصا الكبر قول بشامة بن الغدير قالت أمامة يوم برقة واسط يا ابن الغدير لقد جعلت تغير أصبحت بعد شبابك الغض الذي نقضت مريرته وغصنك أخضر شيخا دعامتك العصا ومشيعا لا يبتغي خبرا ولا يستخبر. فأجبتها أمن يعمر يعترف ما قد زعمت وينب عنه المنظر ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو الزمان به عليك ويبكر وجعلت يحفظني صغير وملني أهلي وكنت مكرما لا أقهر وشربت بالقعب الصغير وقادني نحو المقامة من بني الأصغر. انتهى الوجه الأول.